نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لك الحمد بما كفيتنا وحفظتنا وآويتنا، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بما دفعت عنا. اللهم أنت ملاذنا ومعاذنا ونصيرنا وظهيرنا ومولانا، إن تكلنا إلى أنفسنا نعجز، وإن تكلنا إلى الناس نضيع. فكم من شياطين الإنس والجن أرادوا بنا سوءا فأشغلته في نفسه، وكم من أعوان الشيطان مكر بنا فمكرت به، فلك الحمد ولك الفضل، لولاك لهلكنا، فأنت مولانا وأنت حسبنا. نسألك اللهم رب العالمين أن تسبغ علينا فضلك وبرك وإحسانك في الدنيا والآخرة. حرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك، وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أم من روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا، نسألك اللهم أن تنصرنا ولا تنصر علينا، وأن تمكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. لقد استعان علينا أهل الباطل بأعدائك وتعززوا بهم، ونحن نعتز بك، نعتز بك لأنك حي لا تموت، نعتز بك لأنك قوي عزيز ذو انتقام، نعتز بك ثقة بعلمك وثقة بحكمك. فإلهنا رب السماء والأرض، نسألك الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والآخرة، إن لك علينا حقوقا فتفضل بها علينا، وللناس قبلنا تبعات فتحملها عنا، ونسألك اللهم ألا تدخلنا النار بعد أن أسكنت قلوبنا توحيدك، ونرجو ألا تفعل ذلك، ولئن فعلت لتجمعن بيننا وبين أقوام عاديناهم فيك. فنعوذ بك اللهم أن نلتقي مع أعدائك لا في الدنيا ولا في الآخرة، واجمعنا مع أوليائك في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. أنت ولينا ونصيرنا، نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحبة الكرام البررة، في هذا المجتمع الجاهلي يحس الإنسان وهو ينظر إلى وجوه إخوانه الذين يحبهم ويحبونه أنه انتقل من جحيم إلى نعيم، ومن شتات إلى جماعة، ومن ضياع إلى هدى. عندما ينظر إلى وجوه إخوانه الذين يدعو لهم ويدعون له، يحس بالسكينة والطمأنينة والرضا، ويحس أن الدنيا فيها خير، خير كثير، وأن رحمة الله لا تزال تنزل على العباد ما دام هناك صالحون مصلحون. فيا أحبتي في الله، وصيتي لكم الحرص على الدعوة، وأن تجعل نفسك وقفا في سبيل الله، كما جعل أهل الباطل أنفسهم وقفا في سبيل الشيطان والطاغوت. فابذل غاية جهدك على أن تكثر هذه الوجوه المباركة، أن تدعوها إلى الدروس والمحاضرات، وتتهادى معها الأشرطة والكتب والنصائح، وأن تضع يدك بيد إخوتك، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. وأسأل الله أن يبارك فيكم، وأن يريكم خير هذه المجالس، أن يريكم خيرها نجاحا وفلاحا في النفس والأهل والمال والعمل الصالح. آمين. نعود بعد انقطاع أسبوع إلى سيرة الفاروق عمر رضوان الله عليه، نستقي منها معينا صافيا رقراقا، ونحن نسير في صحراء الجاهلية القاحلة، فكلما أضنان الظمأ ارتوينا من معين سيرتهم، ووقفنا متتلمذين أمامهم، نسير على خطاهم وندعو بدعوتهم، وإن كنا مقصرين إلا أننا نملك في حنايا قلوبنا حبا لهم. والرسول يقول: والمرء يحشر مع من أحب. نهى عمر بن الخطاب في قانون رسمي صدر منه، نهى عن الغناء الذي يثير الشهوة. مر ذات يوم وإذا بمغن اسمه رباح، حسن الصوت، إذا رفع عقيرته تكاد الطيور أن تتراقص على أغصان الشجر، ويحس أن الجدران كأنها تتمايل من الأنس. عند ذلك خاف عمر من أن يفتن شباب وشابات أهل المدينة، فأصدر أمرا أميريا بإيقاف هذا المغني، حفاظا على أخلاق الأمة، حفاظا على أعراض الناس. ويا ضيعة الأمة، يوم أن يكون قدوتها وأمثلتها وأسوتها المطربون والمطربات، الأحياء منهم والأموات. إنها النكبة، إنها الانتكاسة. حتى هذه اللحظة يسهر الناس على غناء عجوز هلكت، خدرت الأجيال سنين وسنين، أهدر الناس زهرة عمرهم في ليل طويل يسمعون فيه: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ والعدو يخطط ويحكم التخطيط وينفذ ويحكم التنفيذ، وينهب ويقتل ونحن ما بين أحضان غانية وكأس مترعة ودخان أزرق، شعب أنهكته المخدرات والخمور والغناء واللهو والسهو والطرب حتى عبده من دون الله، وتخرج على إثر هذا الإعلام الذي لا ينفك في الليل والنهار من أن يرسل سمومه على جميع الموجات الطويلة والمتوسطة والقصيرة في كل بيت وفي كل وقت، فنانا وفنانة تهدم وتغوي وتضل، حتى أصبح واقع الحال شبابا تائه حائر مائع يضع على أذنيه سماعة ويحمل جهاز التسجيل في يده ويركب دراجته النارية ينطلق كالبرق بجنون وهوس، وهو يسمع الأنغام تعزف والأغاني تغنى، ثم إذا أوى إلى فراشه وقد تشبع تماما من الكلمات الداعرة من الكلمات الساقطة، أوى إلى فراشه وهو يفكر كيف يغتصب أخته، كيف يغتصب أخته. الفطرة انتكست. عمر رضي الله عنه يوم أن أوقف المغني رباحا كان حريصا على أمته كحرص الأم البرة على أبنائها الصغار، وحرص الأب الرحيم يجمع لهم في حياتهم ويدخر لهم بعد مماتهم، يمرض لمرضهم ويصح لعافيتهم، يفرح إذا فرحوا ويحزن إذا حزنوا، يظلهم بجناحيه كما تظل الطائر أفرخها. ما أحوجنا اليوم إلى قانون لو كانت قيمته بملء الأرض ذهبا لاشتريناه، أن يقول لهذا الفنان أو المطرب الذي ينحت ويحفر الأخلاق فيشوهها عوامل تعرية الأخلاق حتى يتحول الإنسان إلى قرد أو بهيم، هو الفن والغناء الساقط. يا ليت لنا بقانون كقانون عمر يوقف هذا الذي لو وضعت في أذنيك صماما من البلاستيك لنفذ الغناء إليه. أينما تسير تسمع غناء وموسيقى، ونسي الله فأنسانا أنفسنا، وكانت عقوبة على نسيان الله، أعظم عقوبة على نسيان الله أن ينسيك نفسك. وليس معنى ذلك أن ينسيك نفسك يعني تنسى أن تأكل أو أن تشرب، لا، البهيم لا ينسى أن يأكل أو يشرب، إذا جاع أكل وإذا عطش شرب، ولكن أنساك نفسك إذ غفلت عن حياتك الخالدة واهتممت بحياتك البائدة، فإذا بها تضيع منك الدنيا والآخرة. هذا هو النسيان. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أرأيتم؟ هذا هو النسيان. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والله إن أبناءنا وبناتنا يحفظون من الغناء أكثر مما يحفظون من القرآن. وأنا أتحدى كل أب ليوقف ابنته ويوقف ابنه وليطلب منه أن يغني وينشد ثم ليطلب منه أن يقرأ القرآن، فسيرى كيف يستظهر ويحفظ أسماء المطربين والمطربات والممثلين والممثلات والمغنين ومطالع الأغنيات، ولها حركات معينة يقومون بها وهم يتكلمون ويغنون، أصبحوا أسوتهم وقدوتهم، حتى أصبح الإنسان يسمع ابنتك تشابه الممثلة الفلانية، صوت ابنك له مستقبل عظيم وشأن كبير، إنه يشبه صوت حليمه، ويبدأ يقتني صوره ويعبده من دون الله. ماذا يرجى من جيل كهذا إلا الضياع والشتات؟ يوم أن ينادي منادي الجهاد من يقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك وشوقاه إلى الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، من يقول ذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فأصبح أمانة الأبناء والبنات في أعناقكم يا أولياء الأمور، فلا تتكلوا على تربيتهم على أحد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تقولوا إنني أسلمته المدرسة، ولا تقولوا أن المسؤول الأول في الدولة هو الذي سيسأل، لا، ستسأل أنت، أنت أبوه، أنت المأمور بتربيته. ذلل رجله لارتياد المساجد، وعود عينه رؤية الملتحين، واجعل أذنه تشتاق إلى سماع صوت الإمام وهو يقرأ، علمه في الصغر، وإلا لن يبرك في الكبر، سيفعل بك كما فعل الشيوعي بوالده، ألقاه في زريبة الأغنام حتى مات. وكثير من الذين يوجدون في المعوقين عند المسنين، لو جلست مع أحدهم وقلت له يا شيخ من الذي أحضرك هنا، لقال ابني أو ابنتي. أصبح الإنسان لا يطيق أن يخدم أباه وأمه إذا كانوا عنده في الكبر، والله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. من الذي أفسد الأخلاق؟ التربية الساقطة على الغناء والموسيقى. وأصدر عمر قانونا آخر لإبعاد ذوي السلوك السيء عن عبد الله بن بريدة أن عمر بن الخطاب خرج يسعى بالمدينة فإذا هو بنسوة يتحدثن، نساء جالسات تحت ظل نخلة يتحدثن، يمر عمر عليهم فيلتقط كلمة. دقة الملاحظة، هم القائد الحفاظ على رعيته. ماذا يقولن النساء وهن متحجبات ومجتمعات ولائذات بعيدات؟ اسمع ماذا يقول في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرن الأول خير القرون. فماذا نقول نحن وقرننا هذا من شر القرون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا بهن يقولن أي أهل المدينة أصبح؟ سؤال تطرحه إحداهن، أي أهل المدينة أصبح؟ يعني وجهه صبيح حلو جميل، مسابقات لملكة الجمال أو ملك الجمال على مستوى ضيق، ودائما الشيطان له خطوات، هذه أول خطوة، يعني ما توصل العالم على أن يعرض السيقان والأفخاذ على العالم أجمع في مسابقات دولية نشرت اليوم أخبارها بالصحف وملكة جمال العالم تبكي من الفرح لأنها فازت، ووراء هذه المسابقات مؤسسات يهودية ماسونية صهيونية لتدمير الأخلاق. ما وصلوا إلى هذا الانحطاط إلا بعد أن تتبعوا خطوات الشيطان. بدأت كهذه الخطوة، نساء متسترات ألقت إحداهن الخطوة الأولى، أي رجال المدينة أصبح؟ فقلنا إنه أبو ذئب، رجل اسمه أبو ذئب. عمر سكت وعاد وجمع الصحابة وقال: من هذا أبو ذئب؟ قالوا: إنه رجل مليح جميل. فأمر بإحضاره وجهزه ونفاه خلف الذي نفاه إلى البصرة في القصة التي ذكرتها لكم، نصر بن حجاج. وقطع عمر دابر هذه الفتنة التي لو تركها ستتطور وتزداد حتى تصل إلى درجة من الانحطاط العجيب. في العام الماضي جمعية الأطباء أجرت مع الأسف الشديد مسابقة من عدة فصول ومواقف. الموقف الأول: أقبح نكتة، ففاز بها أحد الأطباء. الموقف الثاني: أكبر صلعة، ففاز بها أحد الأطباء. وإلى هنا في الحقيقة يلتمس الإنسان لهم العذر، أولا لأن كثير من الأطباء لم يتلقى التربية الإسلامية في الكليات التي درسوا فيها، فمنهم درس في الغرب أو درس في الشرق أو حتى في الجامعات التي درسوا بها لم يتلقوا التربية الإسلامية التي تربط بين العلم المادي والعلم الروحي الإيماني. يوم أن يمسك المشرط لكي يفتح القلب يتذكر عظمة الله الذي خلق هذا القلب، فيقدس هذا العمل ويعتبره عبادة، يبدأه بسم الله وينهيه بلا حول ولا قوة إلا بالله. ألتمس لهم العذر لأنهم يمثلون واقع التربية التي تلقوها، ولكن لا ألتمس لهم العذر يوم أن تصل المسألة إلى أن تأتي اللقطة الثالثة فيقال أحسن رقصة، فيبدأ يشد على وسطه ويرقص، ثم تأتي التي أدهى وأمر أحسن سيقان، فيبدأون يلبسون الأكياس على وجوههم ويكشفون سيقانهم وتجرى المسابقة ويفوز أحدهم. كيف وصل الناس إلى هذا المستوى؟ بتتبع خطوات الشيطان وبتقليد الغرب وأعداء هذا الدين تقليدا أعمى دون تفكير. ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا هو سر هذا الحديث، منهم يعمل عملهم خيرا كان هذا العمل أو شرا. عندما يتدخل الولي والمسؤول في مثل هذه التفاهات ليس معنى هذا أنه يخدش الحرية الشخصية، لا لا، بل إنه يحافظ على الحرية الشخصية، يحفظها. إن كان الإنسان لا يستطيع بذاته الحفاظ عليها فولي أمره في الدولة مسؤول على أن يحافظ على هذه الحرية الشخصية حتى لا تنقلب إلى فوضى وتنقلب إلى سلاح مدمر. فالمدرس قدوة والطبيب قدوة والمهندس قدوة، بهم يقوم المجتمع وتنشأ الأمة وتتخرج الأجيال. فيوم أن يرى أبنائي وبناتي أطباء يرقصون ويتسابقون بأجمل السيقان، ثم أقول لهم تعالوا يا أولادي إلى العلاج عند الطبيب، سيقولون إلى أي طبيب تأخذنا، صاحب الساق الأحمر أم الأصفر؟ أنا لا ألومهم يوم أن يقولوا ذلك استهزاء وسخرية لما رأوا. عمر رضي الله عنه ينفي هذا الرجل ولا ذنب له إلا أن وجهه مليح، حفاظا على أخلاق الأمة والمجتمع. خذ لك شريحة من شرائح المجتمع الآن وضعها تحت المجهر، ماذا سترى؟ سترى العجائب، عالم الغرائب، عالم الغاب. ولا نجاة إلا على أيدي الدعاة المخلصين أمثالكم، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الذين على أيديهم إن شاء الله يحقق الله وعده لعباده المؤمنين. ويصدر عمر قانونا ثالثا لمكافحة السحر والشعوذة والكهانة والدجل. يصدر القانون، يرسله إلى عماله في الولايات الإسلامية المتحدة، ثم يأمر بقتل كل ساحر بعد أن يستتر، والذي لا يتوب من سحره يقطع رأسه بلا هوادة، يضحى بالفرد الشاذ حفاظا على سلامة الأمة. وما أكثر المشعوذين فيما بيننا. لا يشترط للمشعوذ أن يحضر طلاسم وخيوطا من الصوف وإبرا وخرقا ورأس ديك أسود حتى يسمى ساحر، لا، بل هناك من المشعوذين أشد خطرا من السحرة الذين أمر عمر بإعدامهم إن لم يتوبوا. فهذا الذي يضلل في صحيفته ويكذب على الأمة ويلبس على الجماهير لأشد خطرا من الساحر الذي يذهب الإنسان بنفسه إليه مختارا، أما هذا الذي يشعوذ على الجماهير والأمة في جريدته ومجلته أو مقاله وإذاعته فيسمع الملايين أكذوبته ويصدقونه، والله لا أشد خطرا من الساحر وسحره. ويصدر عمر قانونا رابعا بمنع التسول. مر رجل على عمر يحمل خرجا على ظهره مملوءا بالتمر والطعام والإقط، ومع هذا يمد يده للغاد والرائح، أنا فقير، أنا محتاج، أعطوني مما أعطاكم الله. فناداه عمر وفتح الخرج فوجده مملوءا يكفيه أسبوعا كاملا. عند ذلك أخذه وكان بعيرا مارا مع صاحبه، فأهرق ما في الخرج للبعير وتركه يأكله حتى أصبح الخرج خاليا، فأعطاه المتسول وقال الآن تسول. يا سبحان الله، المشاهد لهذا المنظر قد يرى فيه بعض القسوة، ولكنه أشبه ما يكون بإبرة الطبيب عندما يأخذها الطفل فيبكي ولكنه بعد ذلك يشفى. لا بد من هذا الحزم. تعلمون أن أصبح التسول الآن متاجرة. يذكر لي مع الأسف الشديد أن عملية الإقامات استغلت في بعض الأحيان استغلالا سيئا، إذ قام أحدهم بإحضار بعض النساء كمربيات أو خادمات ويبثهن في المساجد المكتظة وفي الأسواق، وله نسبة مئوية مما يجمعن. هل خطر ببال أحد مثل هذه العملية الدنيئة؟ ولكن الشيطان إذا عبد المال يفعل الأفاعيل، فتأتي وتحضر طفلها الصغير وتلقمه ثديها أمام الناس عند المسجد حتى تستدر عطفهم بهذا المنظر الذي لا يجوز شرعا، وتبدأ والناس قد خرجوا متأثرين بالخطبة، ارتفعت روحانيتهم وهي تنوح بصوتها تستدر عطفهم، فيلقي هذا دينارا ويلقي هذا دينارين، ثم تعود بعد ذلك لتقتسم هذا المال بينها وبين من كفلها. إن أمثالها وأمثال من كفلها لمثل هذا العمل وأخذ المال بغير حقه يأتيان يوم القيامة وليس في وجه أحدهما مزعة لحم، جزاء وفاقا، لأنهما أهدر الحياء وأهدر ماء الوجه وأخذ مالا لا حق لهم فيه. لهذا لا يجوز عطاء الفقراء الآن، خاصة عند المساجد التي توجد فيها لجان الزكاة. لما جعلت لجان الزكاة إلا للفقراء؟ إذن سيكون وجودها عبث. إن كانت فقيرة صادقة فلتتقدم إلى لجنة الزكاة، أستر لها وأحفظ لها وأشرف، تدرس حالتها، فبدل أن تأخذ دينارا تأخذ راتبا شهريا يكفل لها حياة كريمة. ولكن الذي اعتاد على الدناءة والذل والهوان لا يستطيع العيش إلا به. من تعود التسول أصبح يجري في دمه. نريد مثل هذا القانون أن يصدر لمكافحة التسول وتنظيف الشارع من هذه الظاهرة الغير إسلامية. كذلك أصدر عمر قانونا خامسا في معاقبة النائحة. النائحة التي تبكي على الميت تستأجر، حتى أن هناك مثل يضرب يقول: لا يستوي النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. فالنائحة المستأجرة أصدر عمر قانونا في معاقبتها. سمع عمر صوت بكاء في بيت فدخل وبيده الدرة فمال عليهم ضربا حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها، ثم قال لغلامه: اضرب النائحة، ويلك اضربها، فإنها نائحة لا حرمة لها، لأنها لا تبكي بشجونها، إنها تريق دموعها على أخذ دراهمكم، إنها تؤذي أمواتكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم، إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه. فلما ضربها سكتت وفرت. قد نحن لا نعاني من النائحة في بلادنا هذه، ولكن هناك في بلدان المسلمين عار على البيت إذا مات ميتهم أن لا يحضروا نائحة، وهناك نائحات تغطي بصوتها وتعديدها وولولتها على جيش كامل، تستأجر خصيصا تدهن صوتها وتشد السواد وتأخذ معها الخلاخيل وتذهب وتعصر البصل في عينها لكي تبكي أمام الناس، ويدفعون لها الأموال الطائلة. يا سبحان الله، ما أعظم الإسلام في مبادئه وعلاجه. لو كان لأهل الميت عقل ما استأجروها. ما علاقة هذه النائحة بهذا الميت؟ ليس أخوها ولا أبوها ولا رحمها، إلا أنها جاءت تقبض ثمن دموع التماسيح الكاذبة. فالإسلام يحفظ كرامة الإنسان في عقله وفي ماله وفي عرضه وفي دينه وفي دمه، وهذا إهدار للعقل وإهدار للمال. وأصبح شبيها في زماننا هذا بالنائحة المستأجرة، القارئ المستأجر الذي يأخذ أموال اليتامى سحتا وظلما وزورا، يعذب عليه يوم القيامة إن لم يتب. يدفعون من أموال اليتامى يوم أن يقيموا سرادق العزاء ويحجز المقرئ بالدور، وأصبحت ليلة المقرئ وهو يقرأ كتاب الله تحت دخان السجائر، ويرددون الآهات ويهزون الرؤوس طربا، إلى الصباح يأخذ في الليلة الواحدة 2000 من الجنيهات من أموال اليتامى، حتى بعضهم بنى عمارات وأصبح من كبار الأثرياء بهذا العمل. أهذا يجوز؟ على من ينطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يكون في زمان قراء يقرؤون كتاب الله، يخرج من تراقيهم أي الكلام من حناجرهم وليس من قلوبهم، أولئك شرار الناس، قراءكم شراركم، ويأتي يوم القيامة القرآن عليهم حجة يوم القيامة. عمر يعالج هذا الأمر، النائحة وما شابه النائحة، في القرن الأول، حتى يقطع دابر النصب والاحتيال والظلم. وأصدر قانونا أشبه ما يكون بقانون المرور، منع التعرض أو العرقلة في الطريق العام. مر على رجل بدين طويل، طوله 2 متر وعرضه 0.5 متر، وقف وسد الطريق ووضع يديه في خاصرتيه فلا يستطيع أن يمر أحد، فتوة. فيمر عليه عمر وبيده الدرة فقرعه بها على رأسه، ثم قال له: أمط عن الطريق يا ابن سلمة. فجمع أطرافه والتصق بالجدار ليفتح الطريق، وإذا أراد أن يتحدث فليأخذ زاوية بعيدة عن الطريق العام. ليت عمر يأتي فيشاهد ما نعانيه اليوم، ليس في الطرق الضيقة وإنما في الطرق السريعة. يقف 2 بسيارتيهما يتحادثان ويتسامران في الطريق العام والناس خلفهم ينتظرون. يقفون في المكان المزدحم عند المدارس، قد أرخوا شعورهم على أكتافهم، تتلاعب الشياطين في محياهم ولا يبالون ولا يعبؤون بأحد. ويا ويلك لو وجهت توجيها أو نصيحة إلى أحدهم. والله رأيت بأم عيني يوم أمس وأنا متجه إلى طريق الدائر 5 وأنا قادم من مستشفى الفروانية، رجل يسير بسيارته بهدوء وأذان المغرب يؤذن، فجاء شابان بسيارتهما وأخذا يتخاطفان أمامه، ثم فجأة انعطفا على جانب الطريق وأوقف السيارة وثار الغبار والدخان على الناس، ونزل أحدهم ورفع حذاءه، فلما اقترب صاحب السيارة بهدوئه ضرباه بالحذاء على زجاج السيارة، فوقف المسكين وانبهر، فنزل الاثنان عليه ضربا، ووقف الناس ليحجزوا بينهما. وما يدريك ما يصيب الناس من شظايا هذه المعركة، الدائرة بغير حق. لو كان هناك قانون حازم ومرور صادق، هذان سيذهبان إلى المخفر وسترفع القضية، ثم بعد ذلك مع الأسف الشديد يتدخل نائب مجلس الأمة ويتدخل وزير من الوزراء ومدير من المدراء، وقد يتدخل قائد المنطقة بنفسه فيكون الخصم هو الحكم، ويذهب هذا مظلوما يلوك أحزانه وحقده وينتهز الفرصة لكي يدمر هذا البلد تدميرا. أين نحن من عمر ومن قانون عمر يوم أن خفق بالدرة رأس الذي اعترض الناس بالطريق؟ ويصدر قانونا آخر غريبا من نوعه يعاقب فيه من سب في الطريق العام. ما أنظف المجتمع المسلم يراعي مشاعر الناس. ما ذنب السامع يوم أن يمر في الطريق فيسمع كلمة نابية؟ لا يحق لك وأنت تسير في الطريق العام أن تسمع الآخرين ما يزعجهم، لا يحق لك، لأنه ليس طريقك. اذهب إلى بيتك وأغلق عليك الدار وقل ما شئت. أما في الطريق العام من قال كلمة نابية عوقب عليها. إنه عمر الذي قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحتضر: يا أمير المؤمنين، لقد أتعبت من بعدك. بماذا أتعبهم؟ بهذا العدل وبهذه القوانين. وهجى رجل شاعر اسمه الحطيئة، هجى قوما شتمهم في شعره، فأمر عمر باعتقاله وألقاه في السجن. وفي الحقيقة لم يسجن شخصه، ولكنه سجن لسانه. الحطيئة له بنيات صغار، ظل مسجونا ينتظر الإفراج عنه فلم يأتيه، فكتب بيتين من الشعر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. يشبه بنيات الصغار كأنهم أفراخ طير، شعرهم الزغب الأصفر لا يزال لم ينمو، ينتظر العصفور أمه لكي تدفع الطعام في فمه وإلا يموت. فيقول: مثل بنياتي كمثل هذه الفراخ، ألغيتني في السجن وتركتهم يموتون جوعا، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلما وصل البيتان إليه بكى رضي الله عنه. وهذا بجوار إصدار القانون هناك شيء اسمه الرحمة. فالقانون في خدمة المواطن، لا المواطن في خدمة القانون. وتحركت الرحمة عند عمر فقال: أطلق سراحك وأشتري لسانك. قال: أفعل، لا أهجو أحدا في حياتك يا أمير المؤمنين. فدفع له قيمة لسانه. أي عدل هذا؟ لما؟ لأنه شاعر، والشاعر لا يملك نفسه، إذ يجيش الشعر في صدره فينفثه في لسانه. فاشترى عمر هذه المغالبة والمعاناة التي يعانيها الشاعر، اشتراها ودفع قيمتها، وظل الحطيئة لا يهجو أحدا قط في حياة عمر. العدل، إعادة الحقوق إلى أهلها. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه ضرب صبيغا، جاء رجل اسمه صبيغ، وفي رواية صبيع ابن عسل التميمي، سأل سؤالا لا يليق، وأظنه سأل عن المتشابهات في كتاب الله لكي يشكك الناس في كتاب الله. هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة، وأمرنا أن نؤمن بالمحكم والمتشابه لأنه كله من عند الله. جاء صبيع هذا وأخذ يسأل عمر عن المتشابهات، فرفع عمر الدرة وضربه بها ونهاه أن يسأل مثل هذه الأسئلة التي تقذف الشبهات في قلوب سامعيها. وهذا تحذير حتى يحفظ عقيدة الأمة وسلامة فكرها ونظافة تصورها الإسلامي. فربما سؤال يطرح لا يراد منه الجواب، ولكن يراد منه تشكيك وتضليل الموجودين أمام العالم أو أمام المتحدث. وقد هذا يحدث في المؤتمرات الصحفية التي تعقد مع رئيس وزراء، مع وزير، مع مدير، مع قائد. تجد هناك مراسلين مخصوصين قد أعدوا أسئلة معينة لتضليل الشعوب، لأن هذا المؤتمر سينشر بالإعلام المسموع والمنظور والمقروء، فيكون السؤال مقصودا لتضليل الأمة وتحطيم فكرها النظيف. عمر يعاقب على مثل هذه الأسئلة. أرأيتم إلى أي مدى يتتبع الثغرات التي تنخر المجتمع ويسدها بالأسلوب الحسن؟ كم بقي على الأذان؟ نعم، إذا بقي على الأذان علمني. ويصدر قانونا جديدا اسمه الرفق بالحيوان. يقول المسيب ابن دارم أو درام، يقول: رأيت عمر بن الخطاب يؤنب رجلا ويقول: حملت جملك ما لا يطيق، حملت جملك ما لا يطيق، أنزل بعض حمله. يرحم الجمل إذ حمله ما لا يطيق من الحمولة. وهذا عملية إتعابه وتوجيه الكلام إليه هي عقوبة تعزيرية وتأنيب له ولفت نظر لهذه المخالفة التي ارتكبها، وهي أشبه ما تكون بالقوانين أو الحكم الذي يصدر مع وقف التنفيذ. الآن المجتمعات الأوروبية والغربية تعمل جمعيات للرفق بالحيوان، والذي شاهد التلفزيون مدة يومين في يوم الجمعة وجد امرأة تربي في بيتها 60 قطا وتبذل في السنة لإطعامهم 2000 دولار. ولو كان عندها أب أو أم لألقت بهما في دار العجزة انتكاسة. الإسلام عندما يعالج هذه القضايا يعطيها الطريق الصحيح. الرفق بالحيوان لا يغلب على مراعاة إنسانية الإنسان. أحد الإخوة في المملكة المتحدة قفز أمامه كلب فداسه بالسيارة فهلك، ثم نزل على حسب القانون حتى تتم الإجراءات القانونية، فظلت صاحبته تبكي وتنوح، وكلما مرت سيارة وقفت لذكر أو أنثى والدموع تنهمر ويبكون. ثم جاء أحدهم ونزع سترته الجديدة وغطى الكلب، وجاءت سيارة خاصة ووضعوا النقالة وحملوه، ووجوههم قد تغيرت وأدخلوه في السيارة. ثم أجريت الأمور القانونية طبعا الكلب يمكن هذا مؤمن فالشركة تدفع قيمته، أو الشركة التي تؤمن السيارة تدفع قيمة الكلب. المهم أن هذا الكلب شيع بموكب جنائزي من البكاء والحزن والأسف على روح الفقيد. هذا جانب. جانب آخر، نرى الفتك الرهيب في إنسانية الإنسان على يد الجنود في المملكة المتحدة البريطانية في الدول التي تستعمرها في الماضي وفي الحاضر. هذا ميزان مقلوب. الإسلام يعطي الميزان الصحيح. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، هذا في القمة، ثم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والحيوانات عالم من العالمين، تأتيه رحمة هذا الدين وتصل إليه. إنه التوازن، إنها الوسطية في الإسلام، دين الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. نخشى أن نصل إلى المستوى الذي وصلوا إليه في انتكاستهم هذه. أيضا عمر جيء بشارب خمر، فلما جلده حد الخمر عاقبه بحلق رأسه بالموس زيادة، لأن حد التعزير مفتوح أمام الحاكم، يزيد فيه أو ينقص على حسب الظرف وعلاج الداء المستشري في المجتمع. زاد على الجلد، حلق شعره على الصفر. لما؟ تشنيع فيه، لأن هذا الأصلع لما يمشي يعلم الناس أنه حلق شعره من أجل جريمته. لما شرب الخمر وخرج على الشارع يؤذي العباد، فأصبحت سمة مميزة لمن خالف حقوق الآخرين وخالف حكم الله تبارك وتعالى وشرب ما حرم الله. ماذا سيفعل عمر اليوم في شارب الخمر في زماننا هذا؟ بلا شك أن معظم الذين يعملون في السفارات سنجدهم صلعان قرعان، لأن عمر بعد أن يجلدهم سيحلق رؤوسهم، وشمس الكويت حارة، سيصاب معظمهم بضربة شمس. أما الخمور التي تسرب إلى الفنادق عن طريق البحر، وهذا السر يا إخوة، السر الذي حرص أصحاب الفنادق والشركات على بنائها على سواحل البحار حتى تهرب إليها المشروبات، لا من أجل راحة النازلين فقط أو المنظر الخلاب والموجة تجري وراء الموجة، لا، حتى الكأس يجري وراء الكأس. اذهبوا إلى كثير من الفنادق سترون ذلك، نسأل الله العافية. ماذا سيفعل عمر بشارب الخمر في زماننا هذا؟ بل إنني أطرح سؤالا، الخمور التي تصادر أين يذهب بها؟ لماذا لا يقومون والإعلام ينقل على الهواء عملية إعدامها حتى يشفى غليل قلوبنا ونحس بعزة الإسلام وهو يهدر هذا الشر؟ ولكن نسمع خمور بالآلاف تصادر، حتى أني أذكر مرة قرأت أن سفينة كان فيها 24,000 قنينة صدرت، أين ذهبت؟ لا أدري، هل هي تعدم أم إنها تلقى في بئر ليس له قاع؟ الله أعلم. أما إذا شرب الشارب في رمضان فعمر يزيد عليه التعزير والحد. جاء برجل شرب الخمر في رمضان فضربه عمر 80 جلدة وزاد عليه 20، 100، لما؟ لأن الذنب والجريمة في رمضان لا تستوي مع سائر الأيام. شهر مبارك مقدس، والناس مع الأسف الشديد ما يحلو لهم ارتكاب الإثم إلا في هذا الشهر. تجده يتفنن في طريق عودتي في المطار، أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية، ولكن الذي بجواري ترجم لي ما دار بين رجل من الشخصيات البارزة في هذا البلد ومعه زوجته سافرة، يقول لها في المطار: اتبعيني لكي أدفع قيمة الخمر الذي شريته. فقالت له: ماذا اشتريت؟ فسمى لها 4 أو 5 أصناف اشتراها، طبعا راح يمررونها لأنها للاستعمال الخاص، ويتكلم بأعلى صوته لأن المسافة بينه وبين زوجته بعيدة: ادفعي قيمة كذا، واتبعيني إلى المكان الفلاني لأنني سأشتري كذا. فتقول: ماذا ستشتري؟ فيقول: أشتري كذا وكذا 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 بأعلى صوته. فلما ترجم لي هذا الكلام ذهلت، وهو يقارب 50 عام. ماذا بقي لك؟ ألا تتوب؟ ألا تتوب إلى الله؟ من الذي يحملك بين السماء والأرض في هذه الطائرة؟ إذا جاءت المطبات الهوائية تغيرت وجوه الركاب، مساكين. وعمر رضي الله عنه أسقط حد السرقة عندما أصبح الإنسان يسرق لضروريات الحياة. في عام الرمادة قام بعض الخدم أو الرعاة بسرقة ناقة لابن حاطب ابن أبي بلتعة، وذبحوها وأكلوها، رعيان جوعانين وقحط والجوع لا يرحم، فأكلوا الناقة. جاء سيدهم فربطهم بالحبال وجرهم إلى عمر لكي يقطع أيديهم. فلما تأكد وتحقق أنهم أكلوها وسرقوها من الجوع، ماذا قال له عمر؟ قال له: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدكم لو أكل ما حرم الله عليه حلله لقطعت أيديهم. ثم وجه الخطاب إلى سيدهم، قال: وأيم الله إذا لم أفعل ذلك لأغرمنك غرامة توجعك. ثم قال: يا مزني، بكم أريدت منك ناقتك المسروقة؟ قال: 400. قال عمر لسيدهم: اذهب فأعطه 800، ضعف الناقة، أعطها لصاحبها، عقوبة لسيدهم الذي جوعهم، أعطه 800، ثم أعفى الغلمان السارقين من الحد، لأن سيدهم لم يطعمهم فاضطروا أن يسرقوا ناقة الآخرين. وفي رواية أنه قال: لو أجعتهم فسرقوا فأكلوا لقطعت يدك. إنها العدالة، العدل أساس الملك، وحاكم كافر عادل يقيم الله ملكه، وحاكم مسلم ظالم يدمر الله ملكه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويعمل فيه بطاعته ورضاه. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان واليقين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. Thank you.